بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: المقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن، واتفق العقل والشرع، وتلازم الرأي والسمع، يعني على إثباتها. كما عرفنا الإخوة أن دليل التوحيد فطري في النفوس، وهذه الآيات الكونية جاء القرآن بالحث على التفكر فيها، والعقل والشرع متفقان هنا. أما الفلاسفة والمتكلمون جاءوا بأدلة يزعمونها عقلية، ولكنها في الحقيقة لا ترشد إلى المطلوب، وليس فيها إثبات لكمال الله وعظمته وصفاته، هذا أولا كما عرفنا. ثم إن صحت فهي من باب تطويل العبارة، ولا يستفيد منها المسلم شيئا. ثم قال: والمتفلسفة كابن سينا والرازي ومن اتبعهما قالوا إن طريق إثباته، يعني إثبات الرب، الاستدلال عليه بالممكنات، وأن الممكن لا بد له من واجب، فالممكن عند المتكلمين يعني بمعنى المخلوق، يعني الذي حدث بعد عدمه، والواجب الواجب بنفسه، الواجب بذاته، يعني الأزلي. فالممكن لا بد له من واجب. قالوا: والوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين. قال: وهذه المقالة أحدثها ابن سينا، وهذه المقالة أحدثها ابن سينا، وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه، يعني من الفلاسفة. كيف أحدثها ابن سينا؟ يبين ابن تيمية هنا، قال: فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، قديم ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، إلى واجب وممكن. فهنا يعني خالف ابن سينا المتكلمين في هذا، فهم يقسمون الوجود إلى قديم ومحدث. قديم يعني أزلي، وهو الخالق كما يزعمون، يثبتون وجود الله بهذه الأدلة التي لا فائدة منها. ومحدث يعني المخلوق المحدث. أما ابن سينا قال: ينقسم الوجود إلى واجب وممكن، وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا. تأمل هنا: وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا، بل زعم أنه ممكن. والممكن عند ابن سينا يعني قديم وأزلي. الممكن هذا نفهمه جيدا هنا، الممكن عند ابن سينا قديم وأزلي، وذلك قال ابن تيمية: وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة ما يقولون الممكن أزلي بخلاف ابن سينا، وقال وهذا التقسيم لم يسبق إليه أحد من الفلاسفة، بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم. قد بينا في مواضع أن القدم وجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع في ذلك إلا ما أحدثه هؤلاء. فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن، ونشهد عدمها بعد أن كانت، وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون واجب الوجود ولا قديما أزليا. نعم، ولذلك يعني ممكن تقول هنا انظر المجلد التاسع 277، يعني فيه تفصيل لمخالفة ابن سينا إذا أردت التفصيل، يعني ممكن تنظر المجلد التاسع 277 يقول ابن تيمية هناك في الموضع: وكان أرسطو وأتباعه يسمون الرب عقلا وجوهرا، وهو عندهم لا يعلم شيئا سوى نفسه، ولا يريد شيئا ولا يفعل شيئا. وهذا كله كما عرفنا في الدرس الماضي بسبب شبهة أن الحوادث لا تحل إلا في حادث، هكذا يزعمون. فإذا نسبوا إلى هذا الرب الذي يثبتونه في عقولهم شيئا من الأفعال المتجددة الحادثة أنه خلق أو فعل شيئا ثم لم يستمر هذا الفعل، فعلى قاعدتهم أنه يلزم أن يكون هذا الشيء وهذا الأصل حادثا لأنه قد حلت فيه الحوادث، وهذا أمر باطل، لا يلزم من هذا أن يكون الشيء حادثا. فالمهم يعني ويسمونه المبدأ والعلة الأولى، قال لأن الفلك عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل، فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى من جهة أنه متشبه بها، كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ، حتى ما يثبتون إيش فعلا لي يعني للخالق والعياذ بالله، كيف يكون يعني خالقا إذن. قال إلى أن قال إذن ليس عندهم أنه أبدع شيئا ولا فعل شيئا، ولا كانوا يسمونه واجب الوجود، ولا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن، ويجعلون الممكن هو موجودا. تأمل هنا ويجعلون الممكن، يعني هذا ما كان عندهم. قال ولا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن، ويجعلون الممكن هو موجودا قديما أزليا كالفلك عندهم، وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه، وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميع العقلاء، وخالفوا أنفسهم أيضا فتناقضوا. فإنهم صرحوا بما صرح به سلفهم وسائر العقلاء من أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجودا وأن يكون معدوما لا يكون إلا محدثا مسبوقا بالعدم. نعم، الممكن عند جميع حتى العقلاء والفلاسفة وكل الناس أن الممكن الذي يعني يكون معدوما ثم يوجد يعني هذا مسبوق بالعدم، كيف يكون أزليا؟ قال وأما الأزلي الذي لم يزل ولا يزال فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم إلى آخره. فالشاهد أن هذا يعني التفسير الممكن بهذا المعنى أنه أزلي هذا اخترعه ابن سينا، وعرفنا أنه كأنه لا مفر إلا أن يقول بهذا، لأن ما دام ما أثبت للخالق شيئا إذن من أثبت هذا؟ من أوجد هذه الطبيعة أو هذه الأفلاك وهذه العوالم؟ وهي ممكنة؟ فقال الممكن أزلي أيضا، ممكن يمكن أن يكون أزليا. فقالوا بقدم العالم والعياذ بالله. ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود، يعني عندهم إيش يقول؟ إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود على كلامهم، لما يقولون يعني الوجود عبارة عن يعني كما عرفنا قديم ومحدث، أو واجب وممكن، ويعني لابد لكل محدث من لابد لكل يعني قديم لابد لكل محدث من محدث ومن قديم يعني خلقه، قالوا هذا هو الرب. طيب قال فليس في دليلهم، هل هذا الدليل يستفاد منه صفة، إثبات صفة لله، إثبات تعظيم لله؟ ما يستفاد منه شيئا. قال فليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك، ما يعني هذا الدليل في حد ذاته نفسه مجرد كما ذكر ابن تيمية قواعد عامة فقط. ليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك. طيب إذا كان عندهم نفس هذا الممكن عند ابن سينا وأتباع أن هذا الممكن أزلي، طيب ما الفرق إذن بين الخالق والمخلوق؟ إذن من هو الخالق من هو المخلوق أصلا؟ فليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك، وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيره. لكن عمدتهم أيضا هذه من شبهاتهم، شبهة التركيب وشبهة التجسيم كما هو مطول في يعني غير هذا الموضع، لكن هنا اختصرها ابن تيمية في جملة واحدة، وإلا يتكلم عن هذه الشبهات في صفحات. قال عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا لأنه مركب. قال الجسم ممكن أن يكون أزليا، ليش؟ قال لأنه مركب. هم يقصدون بالتركيب الإخوة تعدد الصفات، يقصدون بالتركيب تعدد الصفات. يعني قالوا ما نجد في الشاهد وفي الواقع متصفا بصفات إلا وهو جسم. يعني إذا أثبتت لشيء العلم والقدرة والقوة وهذا، إذن ما يعقل إلا أن يكون جسما. فالجسم مركب، فإذا لا يكون واجبا، لا يكون أزلي. قال والواجب لا يكون مركبا، والواجب عندهم يعني هم يقصدون بالواجب الآن يريدون إثبات الرب، فالواجب الأزلي لا يكون مركبا. هذا عمدتهم، وبذلك نفوا كل صفة عن الله، نفوا كل صفة عن الله والعياذ بالله. وذلك يعني في الحقيقة يعني حقيقة إثباتهم للرب هو فقط الشيء في الذهن، فقط شيء خيالي في الذهن وما له أي صفة. إذن قالوا قد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة، وما زال النظار يبينون فساد هذا القول كل بحسبه، كما بين الغزالي فساده بحسبه. إن كان الأشاعر يردون على الفلاسفة، لكن أيضا يعني يرحمك الله انتقلت هذه الشبهات إلى يعني هؤلاء المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، استخدموا للأسف نفس كلام الفلاسفة في يعني تعطيل الصفات. فهكذا أيضا يقولون يعني إذا أثبتنا الصفات لله سنثبت أنه جسم مثلا، والله منزه عن هذا. ويعني كما مر معنا لو تذكرون في الحموية بعض الجمل التي نبه فيها ابن تيمية أن بين أن عين كلام الأشاعرة هو عينه كلام من أن كلام الأشاعرة هو عين كلام من الفلاسفة والجهمية المعطلة الأول. هذا يعني في موضع في الحموية لو تراجعونه هذا يكون جميل. سبحان الله من لم يجعل له نورا فما له من نور، هذا الذي يعرض عن الكتاب والسنة في معرفة الحق ينظر كيف يتخبط. أما كلام لا فائدة منه أبدا. لكن دائما نقول سبحان الله، ما الذي يجعل ابن تيمية يتكلم بهذا الكلام ويؤلف المؤلفات الطويلة؟ لأن يعني هذا المذهب وللأسف يعني انتشر في زمانه، هذا المذهب يعني يناقض أصل الدين، وهذا الذي جعل ابن تيمية يعني يدافع عن الإسلام ويكتب هذه الكتب الطويلة في الرد على الفلاسفة والمتكلمين. وهذا الإخوة يعني لما في قلبه من تعظيم الله ومن محبة الله، وهكذا يعني كلما حسنت النية صبر طالب العلم على العلم حتى لو كان في الظاهر ثقيلا، لكن في قلبه يعني هذه المحبة ونية حسنة وإخلاص جده يتلذذ بالعلم. يعني مثلا يعني خذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني أنت لما تقرأ في تخريج الأحاديث فقط ساعات طويلة ممكن يعني تشعر بقسوة في قلبك، تقول إيش هذا، قال في فلان كذا وفلان كذا والحديث كذا والراجح كذا ومرسل وموقوف ومنقطع، وقد تمل من هذا. لكن القلوب الكبيرة التي فيها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وفيها إخلاص للنصح للنبي صلى الله عليه وسلم ونصر الدين وتمييز الصحيح من الضعيف، قد يتلذذ بهذا، بالعكس ما يجد مللا إذا قرأ في هذا. هكذا قلوب العلماء، نسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا. قال وذلك، ثم ذكر يعني قال وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان، فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، فتكون الذات واجبة والصفات واجبة. يعني الشيء الواجب يطلق على الذات يطلق على الصفات، هذا ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه، فتكون الذات واجبة دون الصفات. ويقال لمبدع الممكنات وهي المخلوقات والمبدع لها والخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق، نعم، والصفات مجردة عن الذات أو لم تخلق. ولهذا صار من سار خلفه ممن يدعي التحقيق والعرفان إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق. وجود المطلق يعني شيء في الذهن فقط، مطلق من أي تقييد، أي صفة، ليس له أي صفة، كما قد بسط القول عليه في مواضع. والمقصود هنا الكلام أولا في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه. إذن هو يتكلم عن هذه المسألة، لكن استطرد استطرادا في هذا في يعني إثبات الرب وإثبات وجوده. قال في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع. وإلا فالخلق كلهم محتاجون، لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه المشكلة، إذا ظن الإنسان أنه يستغني عن ربه يعصي الله ولا يبالي بدين الله. ذلك الله تعالى قابل في سورة الليل بين التقوى وبين الاستغناء، فأما من أعطى واتقى، ثم قال وأما من بخل واستغنى، عكس التقوى، لأن الذي يستغني عن الله لا يتقي، ما يخافه ويصر على معصيته وما يطيعه، أن يظن أنه إيش غير محتاج إلى الله، هذا لغفلته وبعد عن الله. قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أنه ظن أنه إيش استغنى عن ربه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وفي الآية الأخرى كان يئوسا. نعم. قال والسعادة في معاملة الخلق، هذا من الكلام البديع لابن تيمية، يعني يحفظ السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله. ترجو الله فيهم، يعني إذا أحسنت إلى الناس تريد وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فترجو الله ما ترجو الخلق. قال وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل أرجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. قالوا في الحديث، طبعا هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 1482، إن من ضعف اليقين، هذا يعني حديث ضعيف، ويعني جاء نحوه عن ابن مسعود موقوفا، جاء نحوه بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا، كما في الزهد لهناد والشعب للبيهقي. قال فإذا هو من قول ابن مسعود، صحيح أنه من قول ابن مسعود، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمه أو تذمهم على ما لم يؤتك الله. قال ابن تيمية فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، هذا النوع الأول. والنوع الثاني من اليقين قال ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك. يعني ليش الإنسان يعني يرضي الناس بسخط الله؟ لماذا؟ قال إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا، يريد ما في أيدي الناس من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله، يراه على معصية الله ما ينصحك، وإذا نصحته ما بيعطيني فيسكت، فلما يرجوه منهم، هذا من ضعف يقينه برزق الله بوعد الله فيميل إلى ما في أيديهم. وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك. الناس مجرد أسباب، فإذا ما أعطوك ما أحسنوا إليك فأنت لا تذمهم يعني على ما لم يقدر لك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، من جهة نفسك وهواك، النفس تريد أن تنتصر لنفسها، لماذا قصرت معي، لماذا ما أعطيتني، لماذا ما أحسنت إلي. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس 10 سنين، قال فما قال لي أف قط، هذا التوحيد في التعامل مع الناس، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. لكن إذا كان هذا الأمر ليس من جهة نفسك وإنما تغضب لأجل الله، نعم انصح وتكلم وذم فلان لأجل أنه ما فعل كذا لأجل الله لا لأجل نفسك. قال لكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم، هذا في إشارة إلى تعليق الأمر بالله لا بهوى نفسك. ولما قال بعض وفد بني تميم، هذا الحديث عند الترمذي صححه الشيخ الألباني، الترمذي قال حسن غريب، قال يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، ذاك الله عز وجل، والذي يعني يحمد جل وعلا، وحمده يعني المحمود من حمده الله، إذا حمد الله أحدا فهو المحمود، وإذا ذمه فهو المذموم. قال: وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما هو في الحديث المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما، وكما جاء في بعض الألفاظ: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فبدل أن يحمدونه يذمونه. قال: هذا لفظ المأثور عنها، وهذا من أعظم الفقه في الدين. تأمل كيف حق الإخوة، يعني تعامل مع الناس بتجرد لله، هذا ما يطيقه، كما قال الله تعالى: إلا الذين صبروا ويلقاها إلا ذو حظ عظيم، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا ويلقاها إلا ذو حظ عظيم، منازل عالية. الكلام سهل، لكن عند التطبيق هنا يعني يأتي الإخلاص والتوحيد لله تعالى. قال: وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق. نعم. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبد. يعني هذا شرح جميل ابن تيمية لهذا الحديث، يعلل يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فيقول: من أرضى الله بسخط الناس كان قد اتقى الله وكان عبده الصالح. كان هذا الرجل يعني هو عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. نعم، يعني من أسخط الناس من أرضى الله بسخط الناس، أن يرضي الله تعالى، ولو سخط من سخط من الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني هذا متى يرضون عنه؟ إذا تبين لهم العاقبة، لأن العاقبة للمتقين، فيعرفون الله فلان يعني لماذا فعل معنا كذا وكذا، ليس لأجل حظ نفسه، وإنما لأنه ما يعصي الله، يخاف من الله تعالى. فلانة نعم ما تسمع أغاني وكذا، ما ذهبت إلى عرس فلانة وفلانة، ثم قد تعظم في أعين النساء بسبب تعظيمها لله مثلا، فهذا قد يكون في العاقبة. أو إذا سلموا من الأغراض أو الأعراض، يعني إذا يعني لم يتفكروا في أعراض الدنيا، علموا يعني صدق هذا الإنسان فيرضون عنه. قال: ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. نعم، كالظالم الذي يعض على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم، أن الأمر بيد الله تعالى. ثم قال: وأما كون حامده ينقلب ذاما، يعني مثل ما قال هنا: ومن أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله، يسخط الله تعالى يعني لأجل أن يرضى الناس، فيظن أنه سيحمده الناس، لا، الناس يذمونه. لماذا؟ قال: فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، وهذا لأن العاقبة المتقين، فأما هذا الذي لم يتق الله ما تكون له عاقبة، في النهاية الناس ما يرضون عنه. قال: فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم. طيب، قال فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم. الكلام دقيق الإخوة جدا، تأمل كيف يعني إعطاء الناس حقوقهم، إعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم، هذا يخلص العبد من ظلمهم، هذا واضح. وأيضا يخلص العبد من الشرك بهم، لأنه الإخوة الشرك الأصغر خفي، وأحيانا الإنسان يعني إذا منع الناس حقوقهم أو ظلمهم قد يكون هذا إيش لشدة تعلق قلبه بماذا؟ بالدنيا، فيرضى لأجلها ويسخط لأجلها، يعادي لأجلها، يظلم الناس لأجل الدنيا، لأجل المناصب، لأجل المال، لأجل كذا، لأجل الجاه، لأجل السمعة، فيظلم ويعتدي ويبغي، فهذا يتسلل في قلبه الشرك الأصغر من دون ما يشعر، يظنها مجرد مظالم أو معاصي. لا، قد يدخل الشرك الأصغر هنا في القلوب. إذن هذا موضع يعني جميل بن تيمية هنا، يعني في يعني أن التعامل مع الناس بالظلم أو بالعدوان عليهم قد يدخل في أنواع الشرك. قال وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. قد قال تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد. وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء، هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 4152، وأيضا 4152 في الضعيفة، ويعني أعله البزار ورواه البزار أيضا وأعله. نعم، قال لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا صالح المري، وصالح المري ضعيف، قال تفرد به، يروي صالح المري عن الحسن عن أنس، صالح ضعيف، ولكن جاء موقوفا عن سلمان، يعني سلمان الفارسي، من قول سلمان عند ابن أبي شيبة، وذكر يعني أول يعني ثلاث خصال فقط. قال رواه الطبراني في الدعاء يا عبادي إنما هي أربع، واحدة لي واحدة لك واحدة بيني وبينك واحدة بينك وبين خلقك، فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. قال والتي بينك وبين خلقي فأتي إليهم ما تحب أن يأتوه إليك، والله يحب النصفين، يعني يحب يعني أن تعبده، والتي هي لك يحب أن تستعين به. نعم، وذلك قال بعد هذا قال ويحب أن يعبدوه، وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وسيلة إلى عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، والله يحب من عبده أن يعبد وأن يستعين به، وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج أولا، أو ما يحتاج أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. سبحان الله، يعني كأن سورة الفاتحة الإخوة مقصودها تحقيق العبادة، تحقيق عبادة الله جل وعلا، فبنيت على أسماء الله وصفاته أولا، ثم الآن كيف تصل إلى العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أيضا اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، جاءت العبادة كأنها في الوسط ومحفوفة بين استعانتين، إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. فالإعانة والهداية يعني طريق للعبادة. قال: فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته، وهي العبادة. وكذلك قوله: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إلى ما تكون إليه، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل. فالعبد إنما يعمل لنفسه. نعم، يعني العبد في الحقيقة إنما يعمل لنجاة نفسه وصلاح نفسه وسعادة نفسه، والرب غني يعني عن عمل العبد. لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه. فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له. فمن عبد الله لا يشرك به شيئا أحبه وأثابه. فيحصل للعبد ما يحبه من النعم تبعا لمحبوب الرب، لأنه فعل ما يحب الله جل وعلا. وهذا كالبائع والمشتري، هذا مثال لطيف يعني هنا فقط يتعلق بهذه الحيثية. طبعا قال: البائع يريد من المشتري أولا الثمن، يريد الثمن، ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع، يعطيه السلعة ويأخذ الثمن منه. وأحيانا قد يكون البائع مستغني عن الثمن، غني، لكن يريد أن ينفع المشتري بهذه السلعة، والمشتري يريد السلعة، ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. فالرب يحب أن يحب، يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به، أو ما لا تحصل العبادة إلا به، يعني طريق العبادة. والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ما يلائمه. وفي الحقيقة الذي يسعد العبد ويلائمه، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله، هي هذه التي تنفع العبد. ما ينفعك وما يسعدك إلا محبة الله وعبادة الله. كأن العبد يعني له المثل الأعلى، طبعا ذكر هذا من باب فقط توضيح يعني، أو من باب يعني بيان أن يعني العبد يعني يبذل يعني الثمن، أن هذا ليس بثمن، ليس عوض، العبادة ليست عوضا عن هذا الثواب وهذا، لكن المقصد أنه يعني المشتري العبد كأنه يعني يبذل الثمن، كأنه العبادة يعني حق الله جل وعلا، ويعني يأخذ ماذا يعني ما فيه مصلحته من النعيم والسعادة التي تحصل بالعبادة في الحقيقة. نعم. قال: فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له. ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء وغير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله، يعني أحسن إليهم لكن لحظ نفسه. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه. فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. هذا مثل قول عمر رضي الله عنه لما قال: لا أمين إلا من يخشى الله، لا أمين إلا من يخشى الله. حقا يعني الإنسان إذا كان عنده خوف من الله، صلاح وعبادة، هذا يحمله على أن يعطي الناس حقوقهم ويكف عن ظلمهم. يعني تقوى الله والخوف منه ليس فقط الإخوة يكون في تعبد العبد، يعني في في نفسه، في خاصة نفسه، بل يظهر هذا أوضح ما يكون في تعامل مع الناس، في تعاملك مع زوجتك، هل تظلمها؟ الذي يخشى الله ويتقي الله هنا تظهر تقواه في عدله، في يعني إحسان العشرة. فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ويشهد لهذا قول الله تعالى ماذا في موعظة داود الخصمين، قال وإن كثيرا من الخلطاء شركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أن يخافون الله تعالى في الناس. قال ومن خافهم ولم يخف الله، يخاف من الناس ما يخاف من الله، قال فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله. وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم. فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ عجيب. نعم سبحان الله، كما قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يقولك طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها. فإذا ما كان عند الإنسان خوف من الله سيظلم الناس، سيأكل حقوقهم، لن يبالي بحقوقهم. فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قدر، مهين ذليل إذا قهر. شوف يظلم إذا قدر، إذا تمكن يظلم وما يبالي بحقوق الناس، لكن إذا يعني قهر أصبح ذليلا مهينا، ما ينصره الله، إنه مخاف الناس ما خاف من الله تعالى، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. هذا تحليل يعني دقيق جدا لواقع الناس في مشاكلهم وخصوماتهم. سبحان الله، كله ربط بالتوحيد والخوف من الله. الله أكبر. وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم. شوف الآن اللي ما عنده رجاء لله يرجو الناس فقط، طيب الناس ما يعطون كل شيء ترجوه منهم، ماذا ستفعل الآن؟ هذا ما عنده تقوى، ما عنده رجاء لله، وما عنده خوف من الله. قال فلا بد أن يبغضهم، يعني يطلب منه شيء فما يعطيه، فيجد في قلبه على فلان يبغضه. طيب ثم هذا فلان قد يحتاج إلى هذا الإنسان ويطالب بحق له مثلا، فيتمكن الآن ويظلمه ما يعطي حقه. قال فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله عز وجل. وهذا موجود، هذا موجود كثير في الناس، تجدهم يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا. سبحان الله، وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم. فإن هذا، شوف قبل أن يكون، قبل أن يقول وهم ظالمون لغيرهم، قال ظالمون لأنفسهم، مع أنه قد يظلم غيره لكن ظالم النفس. لماذا؟ قال فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها، وهو يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرك والزنا. فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا، والطالب والمتمكن ما لم يحصل له، طالبا ما لم يحصل له يحاول أن يحصل على بغية بأي طريق، حتى بالربا، بالزنا، بالحرام، بأي شيء، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادة ما تستريح إليه وبه، هو هم في المعاصي، فالآن يطلب الحرام. قال وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش شرب المحرمات وقول الزور وذكر إيش عندكم؟
متراجعة
مجريات النفس، عندنا ما جريات يعني ما أدري يعني مجريات النفس، ما يعني تهواه النفوس وتجري خلفه، مجريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك. ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. القلب ما يستغني إلا بعبادة الله. فلماذا هذا الظلم وهذا الاعتداء على الناس كذا؟ لأن إيش؟ ليس في قلب أصلا إيش؟ طمأنينة بذكر الله. شوف لو القلب اطمأن بذكر الله قال خلاص فلان ظلمني فلان كذا ما أظلمه، أخذ حقي فقط، نعم فلان قصر معي كذا، طيب أنا مرتاح بذكر الله، لماذا أعاتب وأطالب وأضارب وفعلت كذا وما فعلت كذا ومشاكل؟ فأصبح الأساس وإيش؟ استغناء القلب بعبادة الله، تحقيق كمال التوحيد. والله أعلم. طيب لعلنا الإخوة نقف هنا ناخذ النحو، زمان ما أخذنا شيء من النحو حتى ننهي العلاج الرومي يعني إن شاء الله. طيب نقف هنا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب